أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 86 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. ما زال الكلام في الحديث عن الكرامات. بدأنا بالكرامات بقصة أهل الكهف، بعد ذلك نتكلم عن كرامات السيدة مريم. الكرامة الأولى، كان يوجد عندها رزقها في محرابها المنعزل دون أن يأتيها به إنسان ودون سبب مادي آخر، وهذا من الأمور الخارقة للعادة بالنظر إلى مقتضى الأسباب الكونية المحسوسة. وقد نوه بهذه الكرامة القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة آل عمران: وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الكرامة الثانية، حملوها بعيسى عليه السلام دون أن يمسها بشر، وهذا أمر من خوارق العادات في التناسل، ويلاحظ في هذا الخارق أنه كرامة بالنسبة لمريم وإرهاص بالنسبة إلى عيسى عليه السلام. وقد أثبت القرآن هذه الكرامة في عرض قصتها، فقال تعالى في سورة آل عمران: قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الكرامة الثالثة لها، لما أحست مريم بقرب ساعات الوضع ابتعدت عن أهلها إلى مكان خال في الجهة الشرقية بالنسبة إلى منازل أهلها، وجلست إلى جانب شجرة من أشجار النخيل التي لا ثمر فيها، وحصلت لها من المساعدات الربانية في وضعها أمور كثيرة، منها تساقط الرطب عليها من النخلة غير المثمرة لما هزت جذعها. قال الله تعالى في سورة مريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الكرامة الرابعة لها، لما وضعت ابنها عيسى عليه السلام حملته وجاءت به إلى قومها، فجعلوا يوجهون لها الأسئلة المتندرة ويجرحونها بالاتهامات الساخرة، وهي صامتة لا تحير جوابا، وألحوا في استجوابها عن سبب حملها الذي لم يتصور أو يتصور كثير منهم فيه على حد تفكيرهم الضيق إلا الفاحشة، وهي منها براء، فأشارت إلى ولدها الرضيع. قال الله تعالى في حكاية قصتها في سورة مريم: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وكلام عيسى في المهد بالنظر إلى تبرئة أمه كرامة لها، وبالنظر إليه بالذات إرهاص بنبوته. إذن من الكرامات التي تحدث الله عنها في كتابه العزيز كرامات السيدة مريم عليها السلام، هذه المرأة التي اتهمها قومها بالزنا وهي بريئة منه، وللأسف من يقدسونها ما زالوا يتكلمون في أناجيلهم المنحرفة والتي حرفت عن أصلها من أجل أن يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. ما زال هنالك كثير من الاتهام في من يقدسها، فكيف بمن يعني يعاديها؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه المرأة وهذه الفتاة جعلها آية من آيات الله تبارك وتعالى. فمن الآيات التي جعلها الله سبحانه وتعالى والكرامة التي أحاطت بها أن أمها قد نذرت أن تكون هذه أن يكون المولود الذي في بطنها خادما لبيت المقدس، ولكن الأمر الذي حصل بعد ذلك أنها وضعت أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. قال وإني سميتها مريم، ومعنى مريم خادمة الرب. هذه اختلف العلماء والأحبار الذين كانوا في زمانها، اختلفوا في من يكفلها، فبعد ذلك ما كان منهم إلا أن يأتوا بأقلامهم ويضعون هذه الأقلام في نهر الشريعة، بعد ذلك هذا النهر الذي يمر أمامهم، بعد ذلك ماذا فعلوا؟ ألقوا الأقلام في النهر، وعندما ألقوا هذه الأقلام ما كان منها كلها سارت باتجاه الماء إلا قلم زكريا عليه السلام، وكان زوجا لخالتها، عاد منعكسا. وهذه آية من آيات الله عز وجل أن هذا القلم يعاكس الماء، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ربنا سبحانه وتعالى أشار إلى هذا، وأشار أيضا إلى كفالة زكريا لها، قال تعالى وكفلها زكريا، لكن هذه الكفالة الأصل أن تكون مكلفة، والأصل أن يأتي لها بطعام وشراب وحاجات، لكنه كان يأتي إليها إلى مكان العبادة. المحراب هو مكان يتعبد فيه، وليس هذا الشكل الذي مثلا نراه، وسمي محرابا لأنه أصل في العبادة ويقف فيه الإمام. أما الأصل في اللغة المحراب المكان الذي يتعبد الله سبحانه وتعالى فيه. فكان زكريا إذا دخل المحراب وجد عندها رزقا، طعاما لا يألفه وطعاما لا يعرف من أين جاء، فيسألها السؤال التالي أنى لك هذا، فما كانت إلا أن تجيب هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، لم يكن لي حول ولا قوة ولم أفعل أي سبب من الأسباب من أجل أن يأتيني هذا الطعام في كل يوم على أحسن ما يرام. وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فكانت هذه كرامة من الكرامات التي أكرم الله بها السيدة مريم. أما الكرامة الثانية أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليها سيدنا جبريل ونفخ في روحها ونفخ في رحمها، فكان ذلك الأمر أنها حملت من غير رجل، والله على كل شيء قدير، فإن الله خلق آدم من غير أم ولا أب، وكذلك يخلق إنسانا من غير أب، وإن الله على كل شيء قدير. لكن هذا من غير المألوف، أن تحمل امرأة دون أن يمسها بشر، دون أن يكون هنالك لقاء، سواء هذا اللقاء كان في طاعة الله أو كان في معصية الله. لكن الأمر الذي حصل أنها امرأة متبتلة طائعة عابدة لله عز وجل، فكان من خوارق العادات في التناسل أن تحمل هذه المرأة بإنسان. هذا الأمر كان بالنسبة إليها كرامة، وما يسمى من الأمور التي تحدث لكل نبي من الأنبياء قبل أن يوحى إليه يسمى إرهاص، يعني كرامات تأتي إليه، لكننا نسميها بالنسبة إلى الأنبياء إرهاصات. فهذه كرامة للسيدة مريم وإرهاص لسيدنا عيسى عليه السلام. فلقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصتها حينما أنكرت ذلك الأمر على نفسها، فدعت ربها تبارك وتعالى قائلة، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فكانت من المسلمة لأمر ربها تبارك وتعالى. أما الكرامة الثالثة، عندما حملت السيدة مريم وقربت ساعات الوضع، وهنالك خلاف كبير لم يأتي إلينا نص قاطع بذلك، ما هي الساعات التي حملت فيها مريم عليها السلام؟ كم حملت؟ يا ترى حملت ساعات؟ حملت 9 أشهر؟ حملت فترة معينة من الزمن؟ أم يعني ما هو الوقت الذي استغرق لذلك الحمل؟ هذا أمر إذا تركناه للأمر الغالب فينبغي أن يكون كما يكون يعني عند البشر جميعا من هذه الفترة التي يبقى فيها الولد في رحم أمه. وهنالك أيضا أي أنها كانت من الكرامات أنها كانت في وقت قصير جدا، يعني أخذت حملت فوضعت. هذا الأمر الذي أحست به أنها يعني قاربت الولادة، أخذت تبتعد عن أهلها وعن جماعتها فاتخذت مكانا شرقيا، يعني بعيدا عن كل أهلها، وجلست تناجي ربها تبارك وتعالى إلى شجرة. هذه الشجرة كانت من النخيل لا ثمر فيها، وقيل إنها في الأصل ميتة، يعني لا يوجد إلا جذع، ولكن إذا أمرنا بأمر فعلينا أن نمتثل ذلك الأمر. ربي سبحانه وتعالى قال لها وهزي إليك بجذع النخلة، قامت هذه المرأة فتحركت. وهنا عرف الناس أن الحركة بالنسبة للمرأة الحامل تفيدها، وأن الرطب أيضا يفيدها، وإلى الآن ما زالت هاتان الوصفتان قائمتان لكل امرأة حامل، الحركة قبل الوضع وعدم السكون، وكذلك أكل الرطب فإنه مما يسهل عملية الولادة، وفيه غذاء عظيم جدا. الله عز وجل عندما هزت هذا الجزع ما قال هزي إليك مثلا النخلة اضربي مثلا عناقيدها، بل قال هزي إليك بجذع النخلة. وأنت تعلم أن امرأة ضعيفة حاملا ماذا تفعل لو وضعت يدها إلى جذع النخلة؟ هل يتحرك هذا؟ لا، هي ممتثلة لأمر الله عز وجل. ولما امتثل الإنسان أمر الله عز وجل يحقق له الأمور. لذلك بعض الناس عندما تقول له صلي لك الله يهديني، الله يهديك إلى الطعام فتأكل ويهديك إلى الصلاة فلا تصلي، كما أنت تشد همتك من أجل أن تحضر طعامك وشرابك ولباسك وحاجاتك وشهواتك، كذلك من الممكن أن تذهب وتعمل عملا، هذا العمل تستطيع أن تؤدي به صلاتك التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليك أو غيرها من الأعمال التي أوجبها الله تبارك وتعالى علينا. إذن هذا الأمر، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، ثمرة شجرة لا نخل لا ثمر فيها، الله عز وجل أوجد فيها الرطب وأخذ الرطب يتساقط على السيدة مريم وأخذت تأكل منه وتتغذى منه ثم وضعت جنينه. أما الكرامة الرابعة في ذلك، لما وضعت ابنها صار الناس يسألونها أسئلة كثيرة، أنى لك هذا؟ هذا الأمر بعضهم يتهمها بيوسف النجار، والآخرون يصمتون، والثالث إنما يلح في السؤال كثيرا، وبعضهم يا أخت هارون ما كان أخوك أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. إذن كل هذا الأمر يعني كان يشيرون إليه، من أين تأتي أنت بهذا الولد؟ ما كان منها إلا أن ألهمها الله عز وجل أن ترفع أصبعها وبعد ذلك أن تشير إلى الولد، هذا الولد آية من آيات الله تبارك وتعالى، هكذا تشير إشارتها، اسألوه إن كنتم تريدون الجواب، فهذا ولد لا يعرف الكذب، والأصل في الولد أنه لا ينطق، فستكون هذه الكرامة الكبيرة للسيدة مريم وهذا الإرهاص العظيم لسيدنا عيسى عليه السلام. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فما كان من سيدنا عيسى إلا أن الله عز وجل يخبرنا بماذا يقول، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. وهنا يبين الحقيقة، فلم يقل وبرا بوالدي، قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. إذن برأ بهذا الكلام أمه التي اتهمت بالزنا، فكان كرامة للسيدة مريم عليها السلام، وكان إرهاصا لسيدنا عيسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كرامة آصى صاحب سليمان عليه السلام، وهي ما كان من قصة إحضار عرش بلقيس ملكة سبأ في اليمن من مسافات بعيدة في أقل من طرفة عين إلى سليمان عليه السلام وهو في بيت المقدس، وذلك من قبل أحد المؤمنين وهو الذي عنده علم من الكتاب من أصحابه، قالوا واسمه آصى، وقد نوه القرآن بذلك في قوله تعالى في سورة النمل، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. بعض المفسرين يجنح إلى أن الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان نفسه، ويجعل نقل العرش معجزة لسليمان، ولكن الظاهر من حكاية القصة كما وردت في القرآن لا يؤيد ما جنح إليه. سيدنا سليمان تعلمون أنه أراد أن يعاقب الهدهد، وبعد ذلك قال الهدهد إني أحط يعني بعلم لم تحط به، فطلب منه ذلك العلم، وبين له بعد ذلك أنه وجد امرأة يعني خارجة عن عبادة الله سبحانه وتعالى هي وقومها. فأرسل سيدنا كما تعلمون سيدنا سليمان مع هذا الهدهد بكتاب فألقاه إليه، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكان هذا الكتاب أنه جعل من هذه المرأة، في الحقيقة أثبتت هذه المرأة أنها امرأة عظيمة، لذلك لم تعد تفكر هكذا وتقول إنها أوتيت ملكا عظيما وأوتيت أسلحة كثيرة وجنودا يعني عظماء. لا، ما فعلت هذا الفعل، بل أخذت تستشير بشكل دقيق جدا وتفكر تفكيرا عظيما. إن الذي ملك الطير وأرسله بعد ذلك إلى هذا الأمر وكان له مسافات عظيمة يحكمها، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، لذلك كانت تفكر وكانت تستشير. ورحم الله من قال ما خاب من استشار. نعم، ولذلك عندما استشارت كأنها عملت في مقتضى أمر الإسلام وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. هذا الأمر الذي عملت فيه أنقذت أهلها ونفسها وقومها ومن في الدنيا والآخرة، وجاءت مذعنة إلى سيدنا سليمان وآمنت به وآمن قومها. هذا الأمر الذي وصل إلى ما وصل إليه كان في تفكيرها وكان في صوابها عندما كانت لا تبت بأمر حتى تستشير. بعض الناس اليوم يهلك قومه من أجل أن لا يقبل استشارة من ناصح، وربما يدلي برأيه إلى بعض الناس المفسدين الذين يريدون أن يشتروا لأنفسهم الدنيا وما فيها، عند ذلك هلكوا فوضعوا الدنيا ووضعوا ولم يستفيدوا أبدا من أماكنهم ولا من حكمهم. وهذا ما فعله فرعون عندما لم يستجب لأحد حتى كانت النهاية وحتى كان الغرق، لأنه استبد برأيه العافي. ربنا سبحانه وتعالى عندما ذكر سيدنا سليمان هذا الأمر وأن ملكة سبأ آتي بلقيس آتي إلى سيدنا سليمان أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، يعني فترة بسيطة جدا يقوم الإنسان ويقعد. ولعل سيدنا سليمان يعني كان يجلس فترة معينة على كرسيه من أجل الحكم ما بين الناس ثم بعد ذلك يقوم. وإني عليه لقوي أمين، أي أحفظه حفظا جيدا لا يتأثر أبدا. قال الذي عنده علم من الكتاب، وهذا الذي يشير إليه الشيخ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، إنه آصف صاحب سليمان، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. سبحان الله، ما هو رد الطرف؟ يعني عندما يجلس الإنسان يتحرك طرفه وذلك المحافظة على هذه العين يعني هو أقل من لحظات، فإذا بهذا العرش مستقر عند سيدنا سليمان. فسيدنا سليمان لا يستغرب ذلك الأمر، وإنما يعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى مكن بعض مخلوقاته من نقل أشياء عظيمة جدا في لحظة. فماذا قال؟ انظر إلى شكر الأنبياء لربهم، ما قال شكرا يا آصف على ما فعل. آصف أعطاه الله سبحانه وتعالى شيئا يتكلم فيه من آيات الله سبحانه وتعالى، فبعد ذلك يتحقق له ما يريد. قال هذا من فضل ربي، تفضل الله سبحانه وتعالى بي، تفضل الله علي. لماذا؟ هذه قاعدة. فضل الله قد يكون بالمال، قد يكون بالعلم، قد يكون بالجاه، قد يكون بالحكم، قد يكون بالقوة، قد يكون بالولد، قد يكون بأي شيء في هذه الحياة الدنيا، لكن النتيجة ليختبرني ليبلوني أأشكر أم أكفر؟ أأشكر هذه النعمة؟ ثم قال تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. إذن الشاكر هو الذي يستفيد، وكذلك الذي يكفر النعمة هو الذي يصيبه الضرر. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. لذلك كما أن بعض المفسرين أشار الشيخ أن سيدنا سليمان رد عليه: وأنا آتيك قبل أن يرتد إليك طرفك، إذن هذا الأمر آتيك به. لماذا؟ يعني أن سيدنا سليمان أعطي أكثر منهم، هذا ظاهر القصة، يعني لا يدل على ذلك. ولو أن سيدنا سليمان أعطاه الله عز وجل من القوى ما يستطيع أن يفعل ذلك. الكرامة التي بعدها كرامة السيدة عائشة رضي الله عنها، ونستطيع أن نقول إن نزول الآيات القرآنية ببراءة السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مما اتهمها به أهل الإفك من الكرامات الكبرى لها، لأن العادة جرت بأن يعتمد على الأسباب القضائية في الإدانة أو البراءة. أما أن ينزل الوحي بذلك وينزل به قرآنه فذلك مما لم تجري به العادات، فهو فيما نعتقد كرامة معنوية ذات شأن، ولهذا النوع من الكرامات نظائر في القرآن الكريم. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم قادما من غزوة، فكان من العادة أنه كان يصطحب أحيانا بعض النساء، واصطحب النبي عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة. وعندما أمر الناس بالرحيل تذكرت السيدة عائشة أن عقدا لها قد فقدته في مكان كانت ربما تقضي به حاجتها، فذهبت من أجل إحضاره. وفي هذا الوقت جاء الذين يحملون ما يوضع على الإبل، يعني هنالك عبارة عن محمل يوضع على البعير. السيدة عائشة كانت خفيفة جدا، لم تكسو يعني جسمها من اللحم، والناس الذين يحملون هذا الهودج ويضعونه على البعير أعدادهم كثيرة، لم يفرقوا أن السيدة عائشة فيه أم هو فارغ. وعندما رحلوا عادت السيدة عائشة ولم تجد أي شيء على الإطلاق، ولم تجد أحدا من الناس، فما كان منها إلا أن تسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون، كما تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هنالك رجل من عادته أنه يأتي إلى مؤخرة الجيش وينظر هل من يريد مساعدة، هل من ترك شيئا من متاع الجيش، هل إلى غير ذلك. فينظر هكذا في يعني ما كان في هذه المعركة، ثم بعد ذلك يكون في مؤخرة الرحل. وعندما نظر فإذا بسواد أمامه، وقد عرف السيدة عائشة لأنه كان يعرفه قبل الحجاب، عرفها يعني من الشكل كما يعرف أحدنا مثلا جارة له لو مرت أمامه. فما زاد عن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وتقدم بناقته وأنزلها ولم يلتفت إلى الوراء وأناخها، أناخ الدابة، ركبت السيدة عائشة وأخذ يقود يعني هذه الناقة حتى وصل إلى الجيش. وهنا تحركت كلمات المنافقين أنهم اتهموا السيدة عائشة مع صفوان بن المعطل السلمي بالزنا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثلا حيا، لم يغضب مباشرة ولم يفعل أي شيء، فكان يستشير، استشار النساء واستشار الرجال. فكثير منهم كان يقول: والله ما نعلم على أهلك سوء، وبعضهم يقول: إن في النساء كثير، يعني يمكن أن تتزوج بدلا عنها. وأخذت هذه المرأة يعني تشعر بمرض السيدة عائشة رضي الله عنها، وكانت تخدمها امرأة تسمى بأم مصطح، وعندما أرادت أن تخرج إلى متبرزها مساء قالت أم مصطح: تعس مصطح. فغضبت السيدة عائشة وقالت: أتسبين رجلا ابنها مصطح شهد بدرا؟ قالت: إنك لا تعلمين. ثم ذكرت لها قصة الإفك وما يتحدث الناس عنها، فعرفت لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرت أحواله معها في الظاهر حتى يتحقق من الأمر. رسول الله لم يتعامل مع الناس معاملة قائد مع شعبه ولا رسول مع أمته، وإنما ترك هذا الأمر من أجل أن يتضح، وأخذ يعالجه ليعلمنا لا سمح الله إذا ابتلي أحدنا بكلمات جاءت على أهله ألا يتعجل المواقف. طبعا مصطح كان واحد من الذين نقلوا الكلام الذي بثه المنافقون. زعيم هذه المسألة كان عبد الله بن أبي بن سلول، لكنه لم يتكلم وإنما كان يشجع على هذا الأمر. تكلم من الصحابة سيدنا حسان ناقلا، وتكلم مصطح، وتكلم يعني تكلمت أيضا حمنة أخت السيدة زينب، هؤلاء تكلم. تقول السيدة عائشة بعد ذلك لما مرضت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أتمرض في بيت أبوي؟ فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول وهي تعلم أنها صادقة وإنها لم تفتري الكذب ولا الجريمة هذه، فما كان منها إلا أن تقول: يعني أكثر ما أتوقع أن الله عز وجل يري نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم مناما يحقق براءتي. وأخذ هذا الأمر فترة من الزمن، فلما أنزل الله سبحانه وتعالى البراءة من السماء، وتسمى هذه القصة كلها قصة الإفك، قصة الكذب، جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه وذكر لها ما نزل بشأنها من السماء. فقالت أمها وأبوها: قومي فاشكري رسول الله. وكانت من دلالها قالت: والله لا أشكر إلا الله، يعني الذي برأني من ربي سبحانه وتعالى. ثم قامت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تستصغر نفسها: من أنا حتى ينزل الله في قرآنا يتلى بأنني بريئة إلى يوم الدين؟ فكان هذا الأمر يعني تشعر بعظمته، فكانت حياتها كلها عابدة شاكرة متصدقة لله سبحانه وتعالى. إذن حتى صار بعض الصحابة وبعض المحدثين يقول: إذا أراد أن يحدث عن السيدة عائشة: حدثتني الصديقة بنت الصديق المبرأة من السماء زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، يعطيها كل هذه الصفات قبل أن يتحدث في حديثه، فكانت هذه كرامة من الكرامات العظيمة أيضا للسيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى. توجد عندنا بعض الأحاديث أيضا التي جاءت في الصحاح عن النبي عليه الصلاة والسلام تثبت لنا بعض المعجزات، يعني هؤلاء المعجزات، هذه المعجزات مثلا معجزة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، أيضا قصة ذلك الغلام كقصة أصحاب الأخدود، نعم، وإلى غير ذلك من الأمور إن شاء الله، وقصة طفل الرضيع، وأيضا يعني تكلم بعض الأطفال مما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يتكلم أيضا عن كرامات حدثت على أيدي الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. إن شاء الله نتكلم يعني شيئا فشيئا عن هذه الأمور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.